بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس، وهو موصول بالإسناد الذي قبل ليس معلقا، وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه، فدعا لنا ولأحمس. وقال رحمه الله: باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت مع أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال أبي: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. القائل قال أبي هو هشام بن عروة. هذان بابان في ذكر جرير بن عبد الله وحذيفة بن اليمان. وجرير بن عبد الله هو من بجيلة أحمسي. قال الحافظ رحمه الله: هو جرير بن عبد الله ابن جابر بن مالك من بني أنمار ابن أراش، نسبوا إلى أمهم بقيلة، يكنى أبا عمرو على المشهور، واختلف في إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة 9، وقد كان جرير سيد قومه كبير قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويظهر مكانته. ومن ذلك هذا الحديث، قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك. ومعنى قول ما حجبني منذ أسلمت، أي إذا استأذنت عليه وهو في بيته لا يمنعني من الدخول بل يأذن لي. يعني يقول لم يمنعني من الدخول ولا مرة. وقول ولا رآني إلا ضحك، المراد ضحك أي تبسم، كما تبين رواية أخرى للبخاري قال: ما رآني إلا تبسم في وجهي. وكان يكرمه، ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال الحافظ: وروى الإمام أحمد بن حبان عن جرير قال: لما دنوت من المدينة أنخت، أي راحلته، ثم لبست حلتي فدخلت، فرماني الناس بالحدق، أي نظروا إلي، حدق العيون، فقلت: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم ذكرك بأحسن ذكر. فقال: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. وكان جرير جميلا. من محبة جرير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرة هو وأنس في سفر، قال أنس: فكان جرير يخدمني وهو أسن مني أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، كيف تخدمني وأنت أكبر مني؟ قال: إني رأيت الأنصار تكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فحلفت على نفسي ألا أصحب رجلا من الأنصار إلا خدمته، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من كرم الأنصار للرسول. هدم مكانا من أماكن الشرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه شأن ذلك المكان وحمل همه، فقال: هل أنت مريحي من ذي الخلصة، صنم يعبد؟ يقال له ذو الخلصة، ويقال له الكعبة اليمانية، ويقال له الكعبة الشامية. قال جرير: فنفرت إليها في 50 و100 فارس من أحمس، أي من قبيلة جرير، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتينا فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس، أي في إزالة هذا المكان من أماكن الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود هذا المكان ويعود الناس لعبادته قبل قيام الساعة، قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. والشاهد منه فضيلة جرير في إزالة أماكن الشرك رضي الله عنه. والباب الذي يلي في ذكر حذيفة ابن اليمان، واليمان لقبه واسمه حسل أو حسيل، إما مكبر حسل أو مصغر حسيل. وحذيفة وأبوه صحابيان، وكان أبوه قتل خطأ يوم أحد، كان المسلمون لا يعرفونه، فبينما هم في القتال ظنوه من المشركين، فجعل حذيفة يقول: أي عباد الله، أبي أبي، أي هذا أبي، فما انتهوا حتى قتلوه. فعفى عنهم حذيفة في ذلك الوقت وقال: غفر الله لكم. فأعقب الله تعالى حذيفة خيرا، قال: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير، أي من ذلك العفو، حتى لقي الله عز وجل. وفي هذا فضيلة لحذيفة رضي الله عنه، عفوه عن هذا الحق، سماحه للمسلمين. وكانت أم حذيفة من الأنصار من المدينة. ثم صار حذيفة بعد ذلك من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سر لم يذكره لغيره من الصحابة، سمى له أسماء المنافقين وأعلمه بأمور كثيرة، حتى كان يقال له أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سره. وفي هذا الحديث أنه قد يقع الخطأ في الحرب في المعارك، فيقتل المسلمون بعض المسلمين ظنا أنه من الكفار، لا سيما إن لم يكون معروفا لديهم أو كان في ظلمة الليل، فهذا الشيء قد يحصل، فقد حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قابله حذيفة بالعفو أخلفه الله تعالى خيرا أعطاه إياه. بعد ذكر حذيفة رضي الله عنه رجع البخاري قال: باب تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. فما مناسبة هذا الترتيب؟ ذكر أولا شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فضائل أصحابه، ثم مناقب الأنصار، ثم عاد إلى ذكر شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: والذي يظهر أنه، أي البخاري، أخر ذكر خديجة عمدا لكون غالب أحوالها متعلقة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، فوقع له في ذلك حسن التخلص من المناقب التي استطرد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يعني بدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم استطرد إلى ذكر مناقب أصحابه، فلما فرغ منها رجع إلى بقية سيرته ومغازيه. وسيذكر في من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.